قصة صورة. قصة صورة ويا المحاضر يعقوب الهوتي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد حياكم الله مستمعينا في لقاء جديد مع كتاب الله تبارك وتعالى. وحديثنا سيكون عن سورة الصافات. سورة الصافات هي السورة 37 في ترتيب المصحف، والسادسة والخمسون في ترتيب النزول. نزلت بعد سورة الأنعام وقبل سورة لقمان في السنة 4 أو 5 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي سورة مكية. هذه السورة عدد آياتها 181 آية، وعدد كلماتها 860 كلمة، وأما عدد حروفها 3826 حرفا. سورة الصافات سميت بهذا الاسم لانفرادها بذكر صفوف الملائكة في أولها، وسماها بعضهم سورة الذبيح لانفرادها بقصة الذبيح إسماعيل عليه السلام. هذه السورة من أعظم مقاصدها بيان ألوهية الله جل وعلا ووحدانيته المطلقة ونفيها عن غيره تبارك وتعالى. وأيضا قال بعضهم أن من مقاصد هذه السورة تنزيه الله جل وعلا عما نسبه إليه المشركون بأن الملائكة بنات الله، عياذا بالله رب العالمين. وممن ذكر ذلك صاحب كتاب أهداف كل سورة ومقاصدها الشيخ عبد الله شحاتة رحمه الله تعالى، فقال: مقاصد هذه السورة بناء العقيدة في النفوس وتخليصها من شوائب الشرك في كل صوره وأشكاله. وجاء في المختصر في التفسير عن مقصود هذه السورة: تنزيه الله عما نسبه إليه المشركون وإبطال مزاعمهم في الملائكة والجن. سورة الصافات ليس لها إلا هذا الاسم، وهو اسمها التوقيفي، ووجه تسميتها به لافتتاحها بهذه الكلمة. مما يميز هذه السورة عن غيرها أنها انفردت بذكر قصة نبي الله إلياس عليه السلام مع قومه. وأيضا مما يميز هذه السورة أنها أول سورة بحسب ترتيب المصحف تفتتح بالقسم. سورة الصافات مناسبتها لما قبلها من السور، أي سورة ياسين، أن الله جل وعلا ذكر في آخر سورة ياسين قدرته على إحياء الموتى، وذلك في قوله: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. ثم بين الله جل وعلا ذلك أيضا في أول سورة الصافات لما ذكر قول الكافرين: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، فكان الجواب: قل نعم وأنتم داخرون. هذه السورة سورة الصافات شأنها كشأن سائر السور المكية، تتعرض لقضايا الإسلام الثلاثة وهي التوحيد والبعث والرسالة، وذلك لغرس عقيدة الإيمان بالله واليوم الآخر والوحي المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم في نفوس البشر. وأما إثبات التوحيد فذلك جاء في أول السورة لما أقسم الله تبارك وتعالى هذا القسم العظيم في هذه السورة: والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. الله أكبر. فيه بيان أنه لا إله إلا هو تبارك وتعالى، وأنه هو الرب جل شأنه وتقدست أسماؤه، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق جل وعلا وتقدس. وساقت الآيات في هذه السورة دلائل كثيرة على قدرة الله جل وعلا. وفي ثنايا السورة نجد في أولها ووسطها ونهايتها بيانا لكثير من معتقدات غير الموحدين بالله جل وعلا ونسبة الشريك والولد له جل شأنه، فذكرت أنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، وأنهم افتروا على الله تبارك وتعالى، فنسبوا لله جل وعلا البنات ونسبوا لهم البنين، كما قال سبحانه: فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون. وأثبتوا أيضا أن لله تبارك وتعالى ولد، فرد عليهم الله تبارك وتعالى: ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. فردت هذه الآيات على هذه الخرافات وعلى هذه الافتراءات التي افتراها الجاهلون على الله تبارك وتعالى. وأما بيان البعث والحشر والحساب والجزاء والنشور فقد تناولته هذه السورة في إعقاب الحديث عن التوحيد بدءا من قوله جل وعلا: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون؟ قل نعم وأنتم داخرون، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. وقالوا: يا ويلنا، هذا يوم الدين، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون، إلى آخر الآيات. كل هذه الآيات فيها بيان الحشر والبعث والحساب والجزاء وإثبات ذلك وأنه حق. ثم يأتي مشهد عظيم من مشاهد يوم القيامة، مشهد حافل بالأحداث والوقائع والمفاجآت، وفيه يدور حوار بين المؤمن والكافر وبيان ما آل إليه كل منهما من خلود المؤمن في الجنة وخلود الكافر والمشرك في النار. وذلك في قوله تبارك وتعالى: فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن ميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن معذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير النزل أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إلى آخر الآيات. كل هذا فيه بيان عظيم ليوم القيامة وما يكون فيه من أحداث عظيمة وأمور عظيمة، نسأل الله جل وعلا إن جعلنا من الناجين في ذلك اليوم العظيم. وأما الحديث عن الوحي والرسالة في هذه السورة فقد تناولت السورة دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم قومه إلى توحيد الله جل وعلا، وتناولت كذلك دعوة الرسل الذين قبله لما دعوا أقوامهم إلى توحيد الله جل وعلا وعبادته سبحانه، وبينت كيف أن الله جل وعلا نصر رسله ورفع شأنهم وبارك عليهم كما قال: إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وبينت السورة أن عذاب الله تبارك وتعالى نازل بالمشركين وأن العاقبة الحسنى للمؤمنين. هذه كانت بعض ما تضمنته هذه الآيات، وقد جاء في كتاب معالم السور كلام جميل في بيان مضمون هذه السورة، فقال مصنف معالم السور: تضمنت السورة الإخبار عن صف الملائكة والمصلين للعبادة ودلائل وحدانية الله عز وجل ورجم الشياطين وذل الظالمين وعز المطيعين في الجنان وقهر المجرمين في النيران وآية نوح عليه السلام وحديث إبراهيم عليه السلام وفداء إسماعيل عليه السلام وبشارة إبراهيم بإسحاق عليه السلام والمنة على موسى وهارون عليهما السلام بإيتاء الكتاب. ثم قال في معرض حديثه أيضا: وحبس يونس عليه السلام في بطن الحوت وبيان فساد عقيدة المشركين في نسبة الجن إلى الله جل وعلا ودرجات الملائكة في مقام العبادة وما منح الله الأنبياء من النصر والتأييد وتنزيه ربي العزة والجلال عن الأضداد والأنداد. انتهى كلامه. هذه ما تضمنتها هذه السورة العظيمة، سورة الصافات. وإذا تأملنا في دلالات هذه الآيات ومضمونها وجدنا أنها تشتمل في مجملها الحديث عن مظاهر قدرة الله جل وعلا والدعوة إلى توحيده تبارك وتعالى، وذلك من خلال نفي مزاعم ألوهية غير الله جل وعلا من الملائكة والجن وبيان أنهم خلق من خلق الله ملتزمون بطاعته جل شأنه وتقدس أسماؤه، جاء ذلك في العشر آيات الأولى من هذه السورة. ثم جاء الحديث عن اليوم الآخر والأدلة على إثباته وموقف الكافرين والمؤمنين باليوم الآخر ومصيرهم فيه، وجاء ذلك في 64 آية من قوله تبارك وتعالى: فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون، إلى قوله تبارك وتعالى: فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين. ثم بعد هذا البيان العظيم جاء عرض قصص بعض الأنبياء وهم نوح عليه السلام، نوح عليه السلام ونجاته من الغرق، ثم قصة إبراهيم عليه السلام ونجاته من النار، وابنه إسماعيل عليه السلام ونجاته من الذبح، وقصة موسى عليه السلام وهارون عليه السلام ونجاتهما من الكرب العظيم، وقصة إلياس عليه السلام ونجاته ومن آمن معه من العذاب، ثم قصة لوط عليه السلام ونجاته ومن آمن معه من الهلاك، ثم قصة يونس عليه السلام ونجاته من بطن الحوت. ونجد في هذه القصص كيف أن الله جل شأنه وتقدست أسماؤه أنجى أنبياءه ورسله مما حل بأقوامهم، وهذه هي سنة الله تبارك وتعالى. نعم، هذه سنة الله جل وعلا في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. جاء بيان هذا كله في 74 آية من قوله جل وعلا: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، إلى قوله جل وعلا: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. وبعدها مباشرة جاءت الآيات التي فيها التأكيد على وحدانية الله جل وعلا وأنه لا إله إلا هو ولا معبود سواه تبارك وتعالى، وجاءت أيضا الآيات التي فيها الرد على عقائد المشركين الباطلة في نسبتهم البنات والملائكة لله جل وعلا وتنزيهه سبحانه، ثم ختمت الآيات بقوله جل وعلا: وسلام على المرسلين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. هذا ما تيسر ذكره من مقاصد هذه السورة العظيمة، سورة الصافات، وما فيها من العظات والعبر. فاصل قصير نرجع لكم مستمعينا الكرام.
قصة سورة. قصة سورة. قصة سورة. ويا المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعينا الكرام، ولا زلنا مع كتاب الله تبارك وتعالى، والحديث سيكون عن سورة صاد. سورة صاد هي السورة 38 في ترتيب المصحف، وأيضا هي السورة 38 في ترتيب النزول. هذا التناسب كان لسورة صاد أن تكون هي السورة 38 في ترتيب المصحف وكذلك في ترتيب النزول. نزلت هذه السورة بعد سورة القمر وقبل سورة الأعراف. هذه السورة نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، وسميت السورة بسورة صاد، وذلك لأول حرف فيها صاد والقرآن ذي الذكر، وأيضا من أسمائها وهو اسم اجتهادي التوقيفي سورة صاد، أما الاجتهادي سورة داود، وذلك لأنها جاء فيها جانب هام من قصة داود عليه السلام لم يذكر في غيرها من السور. عدد آيات هذه السورة 88 آية، وأعظم مقاصد هذه السورة الصبر على الحق، وأيضا الخصومات المتعددة التي فيها. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الأمر أي عن هذه السورة عن مقاصدها، قال رحمه الله تبارك وتعالى: بأن سورة صاد مبنية على الحرف الذي ابتدأت به، فهي اشتملت على الخصومات المتعددة: خصومة الكفار مع النبي صلى الله عليه وسلم، اختصام الخصمين عند داود عليه السلام، تخاصم أهل النار، اختصام الملأ الأعلى في العلم، ثم مخاصمة إبليس واعتراضه على ربه في أمره بالسجود لآدم، ثم خصامه ثانيا في شأن بنيه وحلفه ليغوينهم أجمعين. هذا ما ذكره ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد. هذا ما جاء في مقصود هذه السورة، وأيضا مناسبة هذه السورة لما قبلها، أن الله جل وعلا في سورة الصافات قال: أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. هذا في خواتيم سورة الصافات. بيّن الله جل وعلا في سورة صاد هلاك كثير من الأمم بالعذاب الذي استعجلوه. أيضا مناسبة أول السورة لآخرها أن سورة صاد بدأت بقوله جل وعلا: صاد والقرآن ذي الذكر، وختمت بقوله جل وعلا: إن هو إلا ذكر للعالمين. سورة صاد تتميز عن غيرها من السور بأنها أكثر سورة ورد فيها اسم نبي الله داود عليه السلام، ذكر في هذه السورة 5 مرات، وأيضا أنها أكثر سورة اشتملت على الخصومات والتي ذكرناها قبل قليل. سورة صاد شأنها كشأن السور المكية والقرآن المكي، يتناول القضايا الثلاث العظيمة وهي التوحيد والرسالة واليوم الآخر. أما قضية التوحيد ونبذ الشرك فنراه في الآيات الأولى كما قال تبارك وتعالى: صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق، كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص، إلى قوله تبارك وتعالى لما قال الكفار: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. بيّن الله جل وعلا أن هذه الافتراءات وهذه الاعتقادات الباطلة هي اعتقادات أهل الشرك والطغيان. أما قضية الإيمان بالوحي المنزل من عند الله جل وعلا على نبينا صلى الله عليه وسلم فنجدها من الآية التي بعدها، وهي قوله جل وعلا: أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب، أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب، إلى آخر الآيات. أن هذا القرآن أنزله الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا الأمر الأخير ألا وهو اليوم الآخر، نجد أن هذه السورة تناولت يوم القيامة وما فيه من حشر ونشر وقيام بين يدي الله تبارك وتعالى وجنة ونار، وذكرت في خلال ذلك ما يحدث بين أهل النار وهم فيها من تخاصم وتلاعن وتلاوم، كل منهم يلقي باللائمة على الفريق الآخر من الأتباع والمتبوعين، كما قال تبارك وتعالى في كتابه: قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار، وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار، إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. هذه كلها آيات بيّنت هذه الحقائق العظيمة، قضية التوحيد والرسالة واليوم الآخر، وأن هذا هو كلام الله تبارك وتعالى والتقدس. وإذا تأملنا مواضيع هذه السورة، أي سورة صاد، نجد أنها في مجملها تحدثت عن بيان شبه الكافرين وخصوماتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم حول بشريته واختصاصه بالوحي وإنكارهم توحيد الألوهية وجعل الآلهة في إله واحد، وجاءت أيضا الآيات التي فيها الإخبار بما حل بالأمم المكذبة قبلهم. كل هذا جاء في الآيات 16 الأولى، من قوله جل وعلا: صاد والقرآن ذي الذكر، إلى قوله جل وعلا: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. ثم جاء بيان وعرض قصص 9 من الأنبياء. أما القصة الأولى فكانت قصة داود عليه السلام وما ابتلاه تبارك وتعالى به من تسور الرجلين لمحرابه وعرض الخصومة عليه، ثم حثه على الصبر وعاقبة ذلك، وأن خلق السماء والأرض ليس عبثا ولا باطلا، مما يدل على إثبات الحشر والقيامة والحساب. وأيضا قصة سليمان عليه السلام وتعرضه عليه السلام لفتنتين فصبر وظفر بتمكينه في الأرض. ثم جاءت قصة أيوب عليه السلام إذ ابتلي بمس الشيطان له بنصب وعذاب فصبر واحتسب حتى عافاه الله جل وعلا. وأيضا جاءت قصص إبراهيم عليه السلام وذريته إسحاق ويعقوب وإسماعيل واليسع وذي الكفل عليهم السلام، ووصفهم الله جل وعلا بأنهم من المصطفين الأخيار، وكيف صبروا على ما جاءهم من أقوامهم. وهذه كلها كانت من قوله جل وعلا: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. ثم قال سبحانه: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، إلى قوله جل وعلا: واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. ثم جاءت الآيات التي فيها بيان ثواب المؤمنين الصابرين على الحق وعقاب الكافرين الطاغين المصرين على الباطل وخصومتهم مع رؤسائهم من أهل النار، كل هذا جاء من قوله جل وعلا: هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب، إلى قوله جل وعلا: إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. 16 آية فيها هذا الخبر العظيم وبيان عقاب الكافرين الطاغين المصرين على الباطل. ثم جاءت الآيات التي فيها بيان صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه جاء من عند الله تبارك وتعالى لإنذار الناس ودعوتهم إلى عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، وأن عليه صلى الله عليه وسلم أن يصبر على دعوتهم، وأن يصبر على تذكيرهم، وأن يصبر على ما يلقاه منهم. جاء ذلك في 6 آيات من قوله تبارك وتعالى: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين، صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت الآيات التي تذكر قصة آدم عليه السلام وإبليس عليه لعائن الله، وامتناع إبليس من تنفيذ أمر الله تبارك وتعالى لما أمره الله جل وعلا بأن يسجد لآدم، ذلك في قوله جل وعلا: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. هذه آيات عظيمات فيها بيان هذه المواقف العظيمة التي كانت في الملأ الأعلى. ثم لما طغى وبغى واستكبر إبليس قال الله جل وعلا له: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين قال ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. هذه كانت سورة الزمر العظيمة، هذه السورة التي ذكر الله تبارك وتعالى فيها شبه أهل الباطل وخصومتهم لأهل الحق، وجاء فيها الدعوة إلى الصبر على الحق الذي عليه الأنبياء والرسل وأيضا أتباع الأنبياء وأتباع الرسل. وقد جاء في كتاب معالم السور كلام جميل في بيان مضمون هذه السورة، فقال المصنف: تناولت السورة تعجب الكفار من نبوءة المصطفى صلى الله عليه وسلم ووصف المنكرين رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاختلاق والافتراء واختصاص الحق عز وجل بملك الأرض والسماء وظهور أحوال يوم القضاء وقصة داود وسليمان عليه السلام على سبيل المنة والعطاء، وذكر أيوب عليه السلام في الابتلاء ووقوع الشفاء، وتخصيص إبراهيم عليه السلام وأولاده من الأنبياء، وحكاية أحوال ساكني جنة المأوى وعجز حال الأشقياء في سقر ولظى، وواقعة إبليس مع آدم عليه السلام وحواء، وتهديد الكفار على تكذيبهم النبي المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. هذا ما تيسر ذكره عن سورة صاد. فاصل قصير نرجع لكم مستمعينا الكرام.
قصة سورة. قصة سورة. قصة سورة. ويا المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعين الكرام ولازلنا مع كتاب الله تبارك وتعالى، والحديث سيكون عن سورة الزمر. سورة الزمر هي السورة 39 في ترتيب المصحف، والتاسعة 50 في ترتيب النزول كما ذكر ذلك أهل التفسير. نزلت هذه السورة بعد سورة 7 وقبل سورة غافر، قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنها سورة مكية. سميت سورة الزمر بهذا الاسم، وهو اسمها التوقيفي لورود هذه اللفظة في آيتين في هذه السورة، وهما قوله جل وعلا: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، إلى آخر الآية. وأيضا قوله جل وعلا: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. هذه السورة من أعظم مقاصدها إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى وعدم عبادة غيره جل وعلا، والنهي عن اتخاذ الأنداد والأولياء من دونه جل شأنه وتقدست أسماؤه. ذكر ذلك عدد من أهل التفسير، وجاء في المختصر في التفسير أن من مقاصد السورة الدعوة للتوحيد والإخلاص ونبذ الشرك. فهذه السورة من أعظم مقاصدها بيان إخلاص العبادة لله جل شأنه وتقدست أسماؤه. سورة الزمر تتميز عن غيرها من السور أنها اختصت بهذا اللفظ الزمر، أي جماعات، زمر أي جماعات. وأيضا أنها سورة اشتملت على أعظم آية في الفرج وأرجى آية في الفرج، وهي قوله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأيضا جاء في فضلها عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام على فراشه حتى يقرأ كل ليلة ببني إسرائيل والزمر. هذا ما جاء في فضائل هذه السورة العظيمة التي من أعظم مقاصدها إثبات تفرد الله جل وعلا بالألوهية وإبطال الشرك. وقد جاء في كتاب معالم السور كلام طيب في مضمون هذه السورة، فقال المصنف: تضمنت السورة، أي سورة الزمر، تضمنت السورة بيان تنزيل القرآن والإخلاص في الدين والإيمان وبطلان عذر الكفار في عبادة الأوثان وعجائب صنع الله في الأفلاك والأكوان بلا عمد وأركان ومنة الله على العباد بإنزال الإنعام من السماء في كل أوان وحفظ الأولاد في الأرحام بلا أعوان وجزاء الخلق على الشكر والكفران وذكر شرف المتهجدين في الدياجر بعبادة الرحمن وبيان أجر الصابرين وذل الخاسرين وإضافة غرف الجنان لأهل الإخلاص والعرفان وشرح صدر المؤمنين بنور التوحيد والإيمان وبشارة أهل الصدق بحسن الجزاء والغفران وبيان العجز عن العون للأصنام والأوثان وعجائب الصنع في الرؤيا والنوم وما له من غريب الشان ونفرة الكفار من سماع ذكر الأحد الديان والبشارة بالرحمة لأهل الإيمان والندامة والحسرة لأهل العصيان ونفخ الصور على سبيل الهيبة وإشراق العرصات بنور الرحمن وسوق الكفار بالذل والخزي إلى دار الهوان وبهجة المؤمنين بالسلام عليهم في دار الكرامة وغرف الجنان وحكم الحق بين الخلق بالعدل وختمه بالفضل والإحسان. انتهى كلامه. هذه السورة تتناسب مع السورة التي قبلها سورة صاد بأن سورة صاد ختمت بقوله جل وعلا: إن هو إلا ذكر للعالمين. سورة الزمر بدأت بقوله تبارك وتعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، فكأنه قيل هذا الذكر هو التنزيل. مناسبة أول السورة لآخرها أن أول السورة بدأ الحديث بإنزال الكتاب بالحق، وختمت بأن فصل القضاء بين الناس أيضا بالحق. هذه مناسبات السورة أولها وآخرها والسورة والتي قبلها. سورة الزمر تعالج هذه السورة شأنها شأن السورة المكية، قضية التوحيد وإفراد الله جل وعلا بالعبادة، وتقيم هذه السورة الأدلة والبراهين على ذلك من خلق السماوات والأرض باختلاف الليل والنهار وتسير الشمس والقمر وأطوال خلق الإنسان في الأرحام وغير ذلك من البراهين والدلائل العظيمة الدالة على وحدانية الله جل وعلا بما يوجب إفراده سبحانه بالعبادة. وأيضا توضح هذه السورة الفارق بين من يعبد إلها واحدا ومن يعبد آلهة متعددة، فالأول كعبد يملكه سيد واحد والآخر كالعبد المملوك لعدد من الشركاء فهم يتنازعون فيه ويتخاصمون. هذا العنصر الأول ألا وهو توحيد الله تبارك وتعالى. أما الجانب الآخر وهو بيان الإيمان باليوم الآخر وما فيه من بعث وحشر ونشر وجزاء وحساب وجنة ونار، نجد الآيات الكثيرة في هذه السورة التي تقرر هذه العقيدة. منها قوله تبارك وتعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. وقوله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقوله جل وعلا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. وأيضا قوله جل وعلا وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، وقوله جل وعلا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، وقوله جل وعلا وترى الملائكة حافين من حول العرش. كل هذه الآيات فيها بيان لما سيكون في ذلك اليوم العظيم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما الجانب الثالث وهو قضية الوحي والرسالة، فنجد الآيات الكثيرات في هذه السورة التي فيها بيان الوحي والرسالة، وأنه صلى الله عليه وسلم هو نبي الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا، وأن الله جل وعلا ختم به النبوات وختم به الرسالات عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. منها قول الله جل وعلا في بداية السورة إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. وأيضا الآيات التي فيها تلقين النبي صلى الله عليه وسلم الحجج والبراهين للرد على شبهات المشركين الباطلة، منها قوله جل وعلا قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وقوله سبحانه قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله. وأيضا قوله جل وعلا قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه. وأيضا قوله جل وعلا قل لله الشفاعة جميعا، وقوله قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. الله أكبر. وأما الآيات التي تبين أن القرآن حق وأنه من عند الله، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وأيضا قوله تبارك وتعالى ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. والآيات في بيان قضية الوحي والرسالة كثيرة عديدة في هذه السورة. سورة الزمر جاءت لتوضح سرائر الناس واختلاف وجهاتهم، فتضمنت أحوالا شتى للبشر فيها تباين واختلاف، قوبلت كل زمرة منها بزمرة أخرى، يعني كل فوج من البشر قوبل بفوج آخر مضاد له. وفي هذا نجد أن هذه السورة عقدت 13 مقابلة بين أصناف الناس مؤمنهم وكافرهم، كما في الآية السابعة لما قال الله تبارك وتعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. في هذه الآية يبين الله جل وعلا أنه يرضى لعباده الشكر ولا يرضى لهم الكفر. وأيضا لا يستوي عند الله من يشغل ليله بالعبادة بمن يشغله باللهو والمحرمات، فمثلهما كمثل الجاهل والعالم، وذلك في قوله جل وعلا أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وأيضا لا يستوي من اتقى وأحسن بمن عصى وأساء، كما قال سبحانه وتعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. وأيضا لا يستوي من آمن بالله تبارك وتعالى ووحده ولم يشرك به شيئا والآخر الذي أشرك بالله جل وعلا وعبد غير الله جل وعلا، كما قال ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وأيضا لا يستوي أهل الكذب مع أهل الصدق ولا أهل الحق وأهل الباطل، فشتان بينهما بين من كذب على الله وكذب بالصدق ومن جاء بالصدق وصدق به. وجاء بيان ذلك في قوله جل وعلا فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. كل هذه المقارنات والمقابلات جاءت في هذه السورة وغيرها كثير. وإذا تأملنا هذه السورة وجدنا أنها تنقسم إلى 4 أقسام، من أولها إلى الآية 7، آيات تتناول جانب التوحيد وإخلاص العبادة لله جل وعلا وقيام الأدلة الكونية على وجوب ذلك ونفي الشريك والولد عن الله جل وعلا. ثم بعدها من الآية 8 إلى الآية 52 تتناول الآيات مختلف أحوال الإنسان بين الإيمان والكفر والهدى والضلال وما يعتريه من فرح وبطر ورضا وجزع مع قيام الأدلة وضرب الأمثلة، ويتخلل ذلك وعظ وإرشاد وترغيب وترهيب وثواب وعقاب. وأما الجزء الثالث أو القسم الثالث من السورة من الآية 53 إلى 66 يتعلق بالحث على التوبة من كل ذنب وما يتعلق بذلك من تسويف وتعجيل وثواب وعقاب. وأما آخر السورة أو القسم الأخير من السورة من الآية 67 إلى نهاية السورة فيه بيان اليوم الآخر وما فيه من أهوال عظام وما فيه من جزاء أهل الإيمان وجزاء أهل الكفر والطغيان. وهكذا نجد أن سورة الزمر تناولت الحديث عن الدعوة إلى عبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له وعدم الإشراك به وعدم اتخاذ الأنداد من دونه تبارك وتعالى، وجاء فيها أيضا بيان مصير أهل الإيمان ومصير أهل الكفر والطغيان. هذا ما تيسر ذكره في هذه السورة العظيمة المباركة من سور القرآن، وإلى لقاء آخر.
قصة سورة.